الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا في درسنا الماضي إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان موضوعه التطوع على الراحلة. وعرفنا في هذا الحديث من الأحكام المستفادة، ومنها أنه يكون التطوع في السفر لا في الحذر لا في الحضر، ويكون إلى القبلة وإلى غير القبلة. كما فهمنا من الحديث أنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض، فتسقط من الأركان والشروط في النافلة ما لا يسقط في الفريضة. وهذا من سعة وسماحة الدين الإسلامي أن يسر أبواب الخير وأعان المكلف على أن يستكثر من العبادة، ولم يكن لها من العنة والضيق كما كان للأمم الماضية التي كانت لا تقبل منها العبادة إلا في دور العبادة، كانوا لا تصح عباداتهم إلا في المباني التي أعدت لها. وأما هذه الأمة فقد يسر الله لها ووسع عليها بأن قبل منها وأجاز لها الصلاة في أي مكان في الأرض، وكذلك يسر لها في باب الطهارة، فمن لم يجد الماء تيمم، فمن حضرته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. وأوسع من ذلك أنه أبيح للمسلم أن يتنفل على الراحلة. الحمد لله على سعة هذا الدين وسماحته. ودرسنا في هذا اليوم يبدأ أيضا بحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بينما الناس في قباء أو بقباء في صلاة الصبح. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: عمدة الأحكام كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وموضوعه تحويل القبلة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس بعد أن فرضت الصلاة عليه، وكان يستقبل، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يوم أن كان في مكة، حتى هاجر إلى المدينة وكان يستقبل بيت المقدس، وكان يتمنى أن تكون وجهته إلى الكعبة، كما ذكر الله ذلك عنه في قوله عز من قائل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ولما مر رجل من الصحابة والناس يصلون في مسجد قباء وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فقال إنه قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكبلة فاستقبلوها. استداروا وهم في صلاتهم وبنوا على ما سبق منها. واستفادوا من هذا الحديث جواز العمل بخبر الواحد، لأن هذا الذي أخبر جماعة مسجد قباء شخص واحد فعملوا بقوله، وهذا دليل على قبول خبر الواحد. ولا شك أنه ثقة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فقد عدلهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إيذائهم وبيان فضلهم. ثانيا، استفاد من هذا الحديث نسخ السنة بالكتاب، وقد كان التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، فنسخت السنة بهذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثالثا، وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله، وهذا مفهوم من فعل الصحابة في مسجد قباء. ما قالوا نتم هذه الصلاة إلى حيث ابتدأناها، بل امتثلوا مباشرة واستداروا إلى الكعبة، وهذا دليل على احترامهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على كل مؤمن ومؤمن، ألا يكون له تباطؤ في امتثال الأمر، كما قال عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما على المؤمن إلا أن يمتثل. كما يستفاد من هذا الحديث أن على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ. أهل قباء ابتدأوا صلاتهم إلى بيت المقدس وهم لا يدرون، يعملون بما علموا، ولم يبلغهم العلم الذي نسخ ما عندهم. فعلى العبد العمل بالمنسوخ حتى يبلغه الناسخ، فإذا بلغه وجب عليه العمل بالناسخ وترك المنسوخ. نعم، تفضل.
وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
نعم، أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى، أو قيل أبو عبد الله البصري، أخو محمد بن سيرين، ثقة، مات سنة 18 للهجرة وقيل سنة 20. واستفاد من هذا الحديث أولا كما سبق معنا جواز التنفل على الراحلة، وأن هذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أفاد أنس بن مالك رضي الله عنه. ثانيا في الحديث دليل على جواز التطوع على الدابة إلى غير القبلة، على ما سبق من الكلام، هل يشترط أن يستقبل القبلة ثم يتجه إلى جهته التي يريدها، أم أنه يفتتح الصلاة إلى أي جهة يريدها؟ يدل عليه قوله رأيتك تصلي إلى غير القبلة. ثالثا جواز صلاة النافلة على الحمار، وأنه تصح يعني عليها على الحمار النافلة، وقد بوب البخاري لهذه المسألة في صحيحه بقوله رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع على الحمار. كما يستفاد من هذا الحديث جواز سؤال التلميذ شيخه عن مستنده في فعله، يؤخذ من قول أنس بن سيرين لأنس بن مالك رضي الله عنه رأيتك تصلي لغير القبلة، ولا مانع إذا كان الطالب يريد الاستفسار عن شيء التبس عليه فله أن يسأل، وإن كان في السؤال حاجة إلى بحث المسألة فلا مانع من أن يكتب السؤال ويعطيه شيخه ليبحثه، ولا مانع أيضا من تأجيل الإجابة إذا كان الشيخ لا تحضره، لأن الإنسان قد يفوته الجواب أو لا يأتي على ما هو أفضل في الإجابة، فلا مانع أن تؤجل الإجابة إلى أن يستكمل أو ينظر في المسألة. وكان من سيرة مشايخنا رحمهم الله وقبلهم العلماء الأئمة، كان إذا سئل أحد الأئمة عن شيء لا يعلمه قال لا أعلم، كما حصل لإمام مالك رحمه الله أن سأله أحد الناس مسائل كثيرة فلم يجبه إلا على اليسير منها، فقال له جئتك أسألك، والناس يريدون أن يفهموا الإجابة فماذا أقول لهم؟ قال قل لهم الإمام مالك لا يعلم. وكان المشايخ رحمهم الله إذا سئل أحدهم وأراد أن يتأكد من الإجابة قال ننظر في المسألة، فلا حرج أن يسأل الطالب شيخه ولا حرج أن يؤجل الشيخ الإجابة إذا لم تحضره حتى تتم الفائدة. فقال له رضي الله عنه لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته، فهو مقتد بإمام البشرية. كما يستفاد من هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، بالتطوع في السفر، وأن هذا التوجه إلى القبلة يكون في الفريضة، وأما النافلة فإنها تصح في إلى أي اتجاه. فعموم الآية خصص بالتطوع، وأما الفريضة فإنها لا تصح إلا إلى القبلة، وهو شرط من شروط صحتها. نعم، تفضل.
باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام، لأنه ضامن لصلاة الجماعة ومسؤول عما يجب لها، فيسوي أو يأمر بتسوية الصف، ولا بد من الالتفات إلى الجماعة، وإن كان الأمر يحتاج إلى من ينوب عنه في الصفوف المتأخرة فلا مانع أن يأمر من يقوم بتسوية الصفوف نيابة عنه حتى لا يتأخر يعني الدخول في الصلاة بعد الإقامة. فيستفاد من هذا الحديث أنه دليل على مشروعية تسوية الصفوف، وذلك بمحاذاة المناكب والأكعب، ومن الملاحظ في وقتنا الحاضر التفريط في هذه المسألة وهي مهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في الأمر كما في الحديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذا أردت أن تسد الفراغ الذي بينك وبين الذي يليك إلى الإمام، لعله يظن أنك تريد أن تتوسع فيفسح لك، وهذا خطأ. يجب على الإنسان أن يراعي سد الفراغ في الصف. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشياطين تدخل في الصف كأنها الخذ، يعني صغار الغنم، يجد فرصة فيدخل في الصف. ولو نظرنا إلى صفوف المسلمين في الوقت الحاضر لرأينا الشيء الذي يظهر فيه التقصير والمخالفة لهذه السنة. فهذا الحديث دليل على أهمية تسوية الصف. ثانيا، كذلك إتمام الصفوف: الأول فالأول. إذا جاء المسبوق ويريد أن يدرك الركعة ويعلم أن فيه من هو آت، فتح صفا ولم ينظر في الصف الذي قبله، وهذا خطأ. يجب أن يتمم الصف الأول كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي بادر بالركوع في الصف وحده دخل في الصلاة منفردا، والحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأنه يعلم بأنه سيأتي من يصف معه، لكن العبرة بدخوله في الصلاة وليس بالخروج منها. يجب على الإنسان أن يحذر، فإن رأى الصف مكتملا انتظر الداخل، وإن وجد فرجة في الصف دخل فيها، فمن وصل صفا وصله الله. ولا يجوز السحب من الصف ليصف معه، لأن في هذا قطع للصف. كذلك استفاد من هذا الحديث من تسوية الصفوف وصل الصف المنقطع. إذا رأى الإنسان فجوة في الصف الذي أمامه يدخل فيها ولا يدعها للشيطان حتى يكسب الأجر. لحديث ابن عمر عند أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والمثال في القطع أن يكون مفرطا في الانضمام إلى من قبله في الصف، فيأتي الناس يصفون بعده عن يمينه أو عن يساره، وهو قد ترك فراغا، فيكون بهذا هو الذي قطع الصف. الفراغ الذي تركه بينه وبين الذي بجانبه هو المسؤول عنه يوم القيامة، ويكون هو الذي قطع الصف عن الجماعة الذين جاءوا بعده. كما يستفاد من هذا الحديث أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأن تسوية الصف تزيد في ثواب الصلاة، وترك التسوية لا يقدح في صحة الصلاة، غير أن فيه وعيدا كما سيأتي. يجب على المؤمن أن يحرص أن يكون عاملا بالسنة خائفا من الوعيد. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذا هو الحديث الذي فيه الوعيد: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، هو وأبوه صحابيان، ولد عام الهجرة، سكن الشام وولي الكوفة، قتل سنة 50 للهجرة. جاء في الحديث الذي رواه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصف بالفعل كما يسوي به القداح، يعني الأعواد التي ينصب عليها السهم ويشد حتى أنه يخرج معتدلا. كذلك يستفاد من الحديث أن ذلك تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، هو المسؤول عن ذلك، فهو من تمام مسؤوليته. كما يستفاد من الحديث أنه دليل، فيه دليل على أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة لاختلاف الوجهات، وجهات النظر. المراد بقوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي بين مقاصدكم واتجاهاتكم وآرائكم، يكون لكل واحد وجهة نظر، لأنهم لم يأتموا بإمامهم ولم يأخذوا بقوله، فكانت العقوبة أن خالف الله بين آرائهم. كما أنه يستفاد من هذا الحديث أنه يترتب على مخالفته وصول العقوبة، وهي اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. فحتى يكون الإنسان آمنا من الخطأ والخلل، يجب عليه أن يكتفي الأثر وأن يتبع الهدي النبوي في كل ما أمر به أو نهي عنه، لأنه لا يستطيع أن يدرك الحق ويقصد الصواب إلا إذا تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ظن أنه باجتهاده يصل إلى الحق بدون أن يرجع إلى النصوص، فهذا من المجازفة، وهو وإن أصاب الحق فإنه أصابه ليس بالدليل وإنما هو بالصدفة. فيجب على الإنسان أن يأتي بالعمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخنا فيه ولمسلم كان رسول الله يسوي صفوفنا في حديث النعمان،
الحديث الأول،
نعم، النعمان بن بشير،
نعم، هذا الرواية رواية مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بالقداح، والقداح هي أعواد يوضع عليها السهم حتى يقوم ويراش وحتى يكون مستقيما يصيب، فالقداح أعواد مستقيمة معتدلة ليس فيها اعوجاج. فكان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، يعني أنها تكون مستوية لا خروج ولا دخول، وبهذا تتم يعني التسوية. ولهذا قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، يعني من كثرة ما يسوي الصفوف غلب على ظنه أنهم أخذوا عنه وأنه ليس بحاجة إلى تذكيرهم كل وقت، فقال فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد شديد عندما رأى الإخلال بهذه القاعدة في الصلاة، فهذا من تأكيد الوعيد. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن ما أصاب الأمة في الوقت الحاضر وقبل ذلك من التفرق وذهاب الكلمة تفرق الجماعة إنما هو بقدر ما خالفوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقوبة، يعني إذا تفرقت الأمة أحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون، هذه عقوبة من الله جل وعلا لأنهم تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الوعيد في عبادة واحدة في وقت واحد حصل منه صلى الله عليه وسلم، فكيف بالاستمرار باستمرار الأمة في التفرق عن اتباع الهدي النبوي؟ وكل إنسان يجتهد رأيه ويظن أنه هو الذي أصاب الحق، فيجب على الإنسان أن يتبع ولا يبتدع.
تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
نعم، هذا الحديث موضوعه موقف المرأة من الصف إذا صلت مع الرجال. قوله رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود. الحصير هو فراش من الحصير، وهو من شجر معروف له سعف كسعف النخل، تعمل منه الفرش، ولكنه في الوقت الحاضر يكاد أن ينقرض، علما بأنه كان هو السائد وهو الموجود، لأن الناس كانوا بحاجة إليه. قوله قد اسود من طول ما لبس، أي تغير لونه من طول الاستعمال بافتراشه، أي أنه لكثرة يعني استخدامه قد أصبح يعني لونه أسود. يستفاد من هذا الحديث أولا بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، فكان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، ولهذا يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو خير البشرية أشرف الخلق على الإطلاق، سيد ولد آدم، ومع ذلك يتواضع لليتيم، يتواضع للمرأة، يتواضع للصغير للكبير، ولا يأنف أن يجيب إذا دعي. ثانيا استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، يعني يدعى إما لمصلحة الداعي كما في هذه الصورة، لأن أنسا دعت جدته مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي لهم في منزلهم، يتخذ ذلك المكان مصلى، لكنها صنعت طعاما بمناسبة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأكل الطعام قال: أين تحبون أن أصلي؟ فأشاروا له إلى مكان يحبون أن يصلي لهم فيه. يقول أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود، إلى آخر ما ذكر. كما يستفاد من الحديث من قوله من طول ما لبس أن الافتراش بمعنى اللباس، أنه يلبس، المفروش يكون ملبوسا يعني مستعملا. وينبني على ذلك أنه لو كان هذا الفراش مما يحرم الاتزار به أو التدثر فإنه لا يجوز الجلوس عليه، كالحرير مثلا والديباج على الرجال لا يجوز لهم افتراشه كما لا يجوز لهم لبسه. ولو حلف ألا يلبس شيئا محرما فجلس عليه حنث، لأن الجلوس على الشيء يعتبر استعمالا له. كما يستفاد من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام، لقول أنس رضي الله تعالى عنه: صففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلفنا. وهو مذهب العلماء كافة، يعني على أن المأموم سواء كان واحدا أو اثنين، إذا كان واحدا فهو عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين فوراء الإمام. هناك قول آخر بأنه إذا كانوا اثنين يكونان وراء مع الإمام عن يمينه وعن شماله، وهذا خلاف الأولى. خامسا من الفوائد أن للصبي موقفا من الصف، لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم. واليتيم صفة للصغير ما لم يبلغ، وهو الذي فقد أباه في الصغر، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما، فمعنى ذلك أنه لم يبلغ سن الرشد. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصاف من هو أكبر منه، لكن لا بد أن يكون مميزا. كما يستفاد من هذا الحديث أن المرأة إذا كانت وحدها سواء كانت وحدها أو معها من النساء فإنها تقف خلف صف الرجال، وإن لم يكن إلا الإمام فتقف المرأة وراء الرجل الذي يصلي، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا لا يجوز لها أن تصاف، وإنما تقف صفا وحدها. وهل إذا وقفت إلى جنب الرجل هل تصح صلاتها أم لا؟ فقيل تبطل القدوة، وقيل تبطل الصلاة إذا صلت مع الرجل أو في صف الرجال، قيل بأن صلاتها تكون منفردة ليست مع الجماعة، وقيل أن الصلاة كلها تبطل ولا تصح، والأول أظهر، يعني بطلان الاقتداء والائتمام مع بقاء صحة الصلاة. الأول أظهر، لأن إبطال الأصل يعني إبطال الأصل بالظن غير وجيه بدون دليل، كذلك من الفوائد أن الأصل في البسط يعني الفرش، الأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها، الأصل في الأشياء من الملابس والفرش والأخبية والأشياء التي تغطى بها الفتحات أو المنافذ أو توضع للاحتماء بها من المطر أو الغبار أو الشمس، الأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها. كما يستفاد من هذا الحديث بقوله فنضحته على أنه للتليين وليس للتطهير، واستدلت المالكية به على استحباب نضح ما شك في نجاسته، كما يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة كما حصل في بيت أنس أو جدته مليكة رضي الله عنهما، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم كانت الصلاة نافلة، فيجوز ذلك يعني تجوز الصلاة نافلة جماعة، ولا سيما في صلاة الليل كالتراويح أو القيام، لأنه أنشط وأسلم لصلاة المنفرد مع الجماعة، أنه إذا صلى وحده وربما يقع في السهو ويقع في الخطأ، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بدون شك. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال فأقامني عن يمينه، يعني رواية ثانية أنه صلى أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأقام العجوز وراءهما، نعم تفضل.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي، ولد قبل الهجرة لثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل، يعني تأويل القرآن، فكان يسمى البحر لكثرة علمه، والحبر لأنه من علماء الأمة، فالأحبار العلماء، فسمي أو يسمى البحر والحبر، وهو أحد المكثرين من الصحابة من الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع حديثه موقف المأموم من الإمام. يقول: بت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأهله في طول الفراش، ونمت في عرضه، ونمت في عرض الفراش، أو كما قال رضي الله عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. في الرواية الأخرى قام إلى شن معلق فتوضأ منه ثم قام يصلي، فقمت ففعلت مثل ما فعل، وقمت عن يساره فأخذ بيده، أخذ أذني بيده وجعل يفتلها، وأدارني عن يمينه. يستفاد من هذا الحديث أولا أن الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلفوا في صلاته إذا وقف عن يسار الإمام، يعني لو وقف المأموم المنفرد يعني وحده ما معه ثاني، وقف عن يسار الإمام، هل تصح صلاته أم لا؟ فذهب الشافعي ومالك وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته. وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، قال: والأول أظهر، عن القول بعدم فساد صلاته أظهر، لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل، ولا دليل، كما مر معنا في مسألة فيما إذا كانوا اثنين فوقف الإمام بينهما واحد عن يساره والثاني عن يمينه، على أن الصلاة تكون يعني خالفوا السنة والصلاة صحيحة. كما يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة جماعة بالليل، كذلك يستفاد منه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس فجعله عن يمينه إذ وقف أولا عن يساره، فهذا العمل لا يخل بالصلاة لأنه من مصلحته. كما يستفاد من الحديث أنه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن أخت ميمونة أم المؤمنين بات عندها، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة، يعني تحين الفرصة التي لا يكون فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته في حالة حيض. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟
الإمامة هو ما جاء في بيان حكمها، أي ائتمام المصلي بإمامه، لأن الحديث موضوعه الترهيب من مسابقة الإمام، فإذا صلى الإنسان جماعة وجب عليه الاقتداء بإمامه. وقد جاء في هذا الحديث الوعيد الشديد، قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، أي أما يخاف أحدكم الذي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار عقوبة له. وحال المأموم مع الإمام ثلاث حالات: المتابعة والموافقة والمسابقة. فالمتابعة هي الواجبة، يجب على المأموم أن يتابع إمامه بحيث لا يأتي بالركن أو بالعمل إلا بعد أن ينتهي منه إمامه. مثلا كبر للإحرام، لا يجوز له أن يكبر حتى ينقطع صوته وتنتهي حركته من التكبير. فإذا قرأ وركع وجب عليه ألا يحني ظهره حتى يصل الإمام بيديه إلى ركبتيه، فيكون راكعا فيركع. فإذا رفع لا يجوز له أن يرفع حتى يعتدل إمامه من الركوع، فإذا سجد فلا يجوز له أن يسجد حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. وهكذا في جميع أركان الصلاة يكون تابعا، هذا هو المطلوب. وأما الموافقة فأن يتحرك معه، يتحرك مع إمامه، إذا ركع ركع معه، وإذا رفع رفع معه، وإذا سجد سجد معه، وإذا رفع من السجود رفع معه، بل بعضهم يحاول أن يكون قبله. فإذا ألف الموافقة وقع في المسابقة، فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى الشيء الذي يكون وسيلة إلى المحرم، لا يجوز له أن يأتيه، لأن الوسيلة إلى المحرم محرم، كالراعي يرعى حول الحمى. فالواجب على المأموم المتابعة، ولكن الموافقة إذا لم يسبق إمامه فصلاته صحيحة، لكن يخشى عليه أن يسبقه في بعض الأحوال، فقد يكون الإمام بطيئا في الحركة. لهذا أذكر من شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عندما كان يعني بعد أن حصل له الحادث وتعب، كان إذا كبر وسجد لا يصل على السجود إلا ببطء، فكان يقول انتبهوا لا تسبقوني بالسجود. وهكذا يجب على كل مأموم أن يكون مع إمامه كذلك. الحاصل هذا العمل فيه وعيد على أن الإنسان إذا رفع رأسه قبل إمامه يوشك أن يحول الله رأسه رأس حمار، إما بالصورة وإما بالمعنى، يكون الإنسان يعني لا يميز بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى يسلب العلم من الإنسان وإن كان يعلم عقوبة له، فيحذر الإنسان من المسابقة. اختلف العلماء في رفع المأموم قبل الإمام، هل تبطل صلاته أم لا؟ قال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه، وأهل الظاهر قال الجمهور تصح صلاته مع الإثم، يكون آثما وصلاته صحيح. كما يستفاد من هذا الحديث على أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية وإن كان طاعة، حتى وإن كان في أصله طاعة لكنه وقع على خلاف الشرع فإنه يكون معصية. فالمأموم يصلي لكنه أتى بالصلاة على وجه على غير وجهها الشرعي فتكون معصية والعياذ بالله. كما يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة عقوبة لمن يستحقه، قد دلت على ذلك أحاديث غير هذا الحديث. من يذكر لنا حكم الصلاة على الدابة، وهل هناك فرق بين الدواب أم أنها كلها يعني في مستوى الجواز؟ تجوز النافلة على الدابة سواء كانت حمارا أو جملا أو غير ذلك، وهذا من سماحة الدين الإسلامي. طيب إذا كانت الوسيلة من الوسائل الحاضرة في الوقت الحاضر، هل يجوز أن يصلي الإنسان على السيارة؟ نعم، لأنها من وسائل النقل. طيب إذا كان المصلي هو الذي يقود السيارة كيف يصلي؟ نعم، يعني يتحرى عدم الإخلال بالمهمة التي أنيطت به. من صاحب الإجابة الأول تفضل. عندنا سؤال للنساء، ولعله أتى من النساء، هل يجوز للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في البيت وأيهما أفضل؟ تكون الإجابة عند النساء، والمشرفة هي التي تتولى ذلك. طيب،
لنا أن نجيب على السؤال إحنا والله
نعم
نجيب على السؤال إحنا والله
لا، إيش الفائدة إذا أجبنا على السؤال؟ تبقى الإجابة عند النساء. من يذكر لنا الكلام في حول المأموم إذا كان اثنين، أين يكون موقفهما؟ نعم، إذا كان واحدا عن يمينه. طيب، إذا كانوا اثنين وراءه، هناك قول آخر مرجوح. جزاك الله خير. نعم، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وأجاب، أي أجاب الدعوة. واستفدنا من هذه المسألة، هذه القصة، فوائد. من يذكر لنا فائدتين؟ نعم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، جواز صلاة النافلة جماعة. جزاك الله خيرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.